بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا اللقاء الذي يتجدد معنا على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى التعرف على ما يعن لنا من أسئلة واستفسارات. نحن في انتظار اتصالاتكم ورسائلكم، ونعيش مع ما يشكل عليكم من أمور. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بها، وأن يرزقنا فيها قول الحق، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح بها والإخلاص فيها، اللهم آمين. ونبدأ بالرسائل القصيرة، إذ معنا عدة أسئلة في مجال واحد وهو الربا. سائل يقول: ولدي يقيم بشقة في منطقة ما، فوجئنا أنها مرتع لتجار المخدرات، فهل يجوز لنا أن نأخذ قرضا من بنك لشراء شقة أخرى، خاصة أن عنده بنات وهكذا ويخاف عليهن؟ كل هذه ظروف لا تضطرنا إلى شراء أو إلى الاقتراض بالربا، إنما الشقة نبيعها ونأخذ شقة أخرى مكانها في مكان آخر، فهذه بثمن هذه نشتري غيرها في منطقة أخرى، ونترك هذه المنطقة التي كثر فيها الخبث، أو أننا نتصرف من باب آخر، لكن قرض بفائدة فهذا ربا لا يجوز التعامل به، والربا جريمة من بين الجرائم وفاحشة من بين الفواحش، الله تبارك وتعالى توعد عليها بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالعقوبة لا قبل لنا بها ولا نطيقها. نسأل الله أن ييسر عليكم أمركم بالحلال. أيضا يسأل سائل يقول: أرجو أن تنصحوني، ماذا أفعل؟ أصبح علي دين كثير أو كبير، ودخل فيه ربا خارجا عن إرادتي، وأسأل الله أن يقضي ديني، اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يقضي عنا وعنك وعن الجميع. لكن نصيحتي لك يا أخي ولجميع الإخوة والأخوات: لا داعي أن نقترض بدون داع، ولا داعي أن نستدين من غيرنا بدون حاجة تضطرنا إلى هذا، إنما ينبغي على الإنسان أن يكون بصيرا بنفسه: هذا دخلي، أتحرك في حياتي وفي احتياجاتي في حدود ما يدخل لي من رزق الله تبارك وتعالى، وما لم نأتي به اليوم إن شاء الله نشتريه في الغد، نقتنيه في الشهر الجاي وهكذا، لا داعي أن نجمع كل رغباتنا في يوم واحد أو في شهر واحد ولا في عام واحد، إنما يعني كلما تحركنا في حدود ما رزقنا الله تعالى وأتاح لنا كنا في سلامة. والدين هم بالليل وذل بالنهار، قضى الله عن الجميع ديونهم. هل يجوز استخدام الفيزا كارت في شراء احتياجات المنزل وسداد المبلغ بالكامل قبل انتهاء فترة السماح وقبل احتساب أي فوائد ربوية؟ تحتسب الفائدة الربوية أو لا تحتسب، نضطر إليها أو لا نضطر؟ قبل ذلك وأنت توقع على نظام الفيزا كارت، هناك بند في هذا العقد، سواء رأيته أم لم تره هو موجود، وارجع إليه تجده، وارجع إليه تجده موجودا ومثبتا، وهو أنك لو تأخرت عن سداد المبلغ الذي أخذته قبل الفترة، تأخرت بعد الفترة المتاحة، وبدأت تحسب عليك فوائد كما قلت في سؤالك. إذن وافقت ابتداء على التعامل بهذا الشرط الربوي، وافقت على التعامل بالربا ولو في ظروف أنت لا تعقد العزم عليها وأنت لا تنويها ولا توافق عليها، لكن ما الذي يضمن لي أمري؟ ربما أضطر يوم من الأيام إلى التأخر فلا أسد ما علي، إنما أتأخر وتحسب علي فوائد وأدفع فوائد ربا وهكذا. إذن وافقت على الشرط في البداية ولا يسلم أمري، فربما أقع في ذلك أيضا يوم من الأيام. وللعلم فإن نظام الفيزا كارد هذا يستعمل في البلاد الأخرى غير المسلمة، ذلك لكثرة اللصوص وإجرامهم بما يسمى بالمافيا العالمية هذه، اللصوص من نوع خاص، إجرام من نوع خاص لم ترى الدنيا له مثيلا، يقتلون الشخص ويأخذون ماله. فلهذا يخاف المواطن أن يمشي في الشارع ومعه مال، إنما يستعيض عن ذلك أن يضع ماله في بنك ويأخذ هذه الفيزا يتحرك بها ويسحب بها أموالا على قدر حاجاته، يسحب من هنا 10 دولار، من هنا 5 دولار، من هنا 100 دولار، وهكذا ما يحتاجه فقط هو الذي يسحبه من المكان المخصص لذلك. لكن الحمد لله بلادنا لا تزال ذات أمن، ونسأل الله أن يزيدها أمنا وسلاما، فتأمن على مالك وأنت تنتقل به من مكان إلى مكان، من بيتك إلى المتجر والسوق حيث تشتري أغراضك، فلست في حاجة لمثل هذا النوع من التعامل الذي فيه أولا شرط الربا، ولا يسلم أمره من الوقوع في الربا. عافانا الله وإياكم من الفواحش كلها. يقول سائل: أحيانا ألجأ إلى النت لتعلم التعامل بيني وبين زوجتي بقراءة بعض المواضيع في ذلك. يا أخي ما تحتاج إلى هذا، يعني الأمر أبسط من ذلك. المتعة، متعة التزاوج، شرعها الله تعالى لنا في الشرع وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيان واضح بكل شيء. لو قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته ستجد المتعة كلها إن شاء الله بما يكفيك وما يغنيك، ولا داعي للإسراف. فإنك تنظر وراء قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ليس عندهم حرام ولا عيب ولا شيء من هذا، بل كل شيء عندهم مباح، حتى نكاح الرجل للرجل أو لواط الرجل بالرجل وسحاق المرأة بالمرأة هذا متاح عندهم قانونا. فماذا لو رأيت هذا؟ يغريك الأمر أن تفعل هذا أيضا، وهذا محرم عليك شرعا. لذلك هذه الثقافة، لسنا كبني آدم كإنسانية لسنا في حاجة إليها، وإلا فنحن نحط من أقدارنا وننحدر انحدارا رهيبا عن مستوى الحيوان. الحيوان بالفطرة يعرف هذا الأمر ويقضيه بما شاء الله له، ونحن ندعي أننا لسنا على علم وعلى جهل في هذا، ونحتاج إلى ثقافة خارجية من هنا أو من هناك. هذا يعني لا يجوز لنا أن نفعله، فاتق الله في ذلك، ورؤية العورات حرام. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أم معاذ. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك إيه هي ظاهرة التجلي؟
أنت اسمك إيه؟
أم معاذ.
أنت أم معاذ؟
أه.
عاوز إيه؟ السؤال حضرتك إيه؟
ظاهرة التجلي.
التجلي؟
أه.
تجلي الله ولا تجلي فينا إحنا؟
لا، التجلي للعذراء.
أه طيب حاضر.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم أخت محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
دلوقتي أخت جوزي كانت قاعدة مع والدها في البلد. نعم. وبعدين والدها توفى، فجت أخو جوزي يعني جابها تقعد معنا هنا. ماشي. فبعدين حصل ظروف عند الجوز يعني وكده، فخد منها مبلغ. ماشي. فبعدين جت هي يعني من قيمة 2-3 كده اتجوزت، فجوزي يعني الحمد لله يعني اتصرف وجهزها يعني وكده.
نعم.
ماشي. فدلوقتي يعني الفلوس اللي هي ليها، يعني الفلوس اللي عند جوزي ليها، يعني يديها لها ولا يعني هو هي فرض ان هو يجهزها؟
طيب حاضر ان شاء الله. هو اكبر اخواته؟
لا، هو ليه اخ تاني، بس هو تاني اخ يعني.
قسموا الميراث، ميراث الوالد؟
نعم.
قسموا ميراث الوالد ولا لسه؟
لا، من زمان يعني.
طيب
ماشي.
اسمع الاجابه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الاخت محمد ايضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايز اتكلم مع الشيخ. معلش.
مع حضرتك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال بعد اذن حضرتك يا عم الشيخ.
اتفضلي يا ام محمد.
دلوقتي جدة ابني، انا ابني يتيم.
نعم.
جدة ابني توفت.
جدة
ابني توفت.
اللي هي والدتك والدتك ولا والدة ابوه؟
والدة ابوه.
نعم نعم.
والدة ابوه.
ايوه ماشي.
هي توفت، وبعد ما توفت لقيتها كاتبة نص البيت لبنت اختها، كانت هي مقيمة معاها. مع ان ابني هو الوريث الوحيد لكل حاجة. هل امشي في القضاء ولا ارضي بال
حماتك
اللي بربنا؟
حماتك حماتك لها اولاد ذكور؟
لا لا هو ما كانش ليها الا ابو ابني بس.
وحاليا ابنك هو اللي هيورث؟
ما هو ابني والده متوفي بس.
نعم طيب حاضر ان شاء الله، ربنا يزيد ويبارك في اسم محمد. ام محمد كمان؟
أيوة.
نعم تفضلي حضرتك.
ايوه يا عم الشيخ
تفضلي يا ماما.
ايوه احنا انا متجوزه وجوزي كان عايش في العيله مع ابوه وامه واخواته، فبعدين احنا اتقسمنا، ولما اتقسمنا بقينا بيع الشقه فوق البيت نفس البيت بتاع العيله.
نعم
فمن حق الحمايه يكتبها لنا ولا مش من حقنا
يكتبها لكم؟
احنا ما خدناش منهم ولا مليم في بنيه الشقه دي.
يعني الشقه دي انتوا اللي بنينها؟
ايوه كلها من اول البنايه من اول اصبر عندي توضيبها كله شقله.
زوجك هو اللي مكلفها؟
جوزي اللي مكلفها. فحمايه بيقول لك الناس اللي حواليه بيقول لك انك كده تدخلوه النار، فيها حرمان ان هو يكتبها لجوزي.
طيب حاضر ان شاء الله.
بس هم ما حطوش معانا وفاه ولا مليم.
نعم
احنا اللي بنيناها بعد ما اتقسمنا منهم بسنين كمان.
نعم
ما حطوش معانا ولا خدنا منهم ولا جنيه في الشقه دي.
طيب حاضر يا محمد ان شاء الله.
شكرا يا مشكور.
بارك الله فيك. اختنا ام معاذ بتسال عن تجلي العذراء. التجلي هو الظهور، التجلي هو الظهور، يوصف به الخالق والمخلوق. لكن خصوص تجلي العذراء، العذراء يقصد بها السيده مريم عليها رحمه الله تعالى وعلى ولدها السلام. ما الداعي لظهورها؟ ولماذا لم يظهر عيسى نفسه؟ كان هو الأولى بالظهور. ولماذا لم يظهر موسى وإبراهيم؟ يعني إذا إن لم يظهر الأنبياء ويتجلوا على الدنيا من جديد نرى وجوههم وأنوارهم وتجلياتهم، فما الفائدة في ظهور فلانة أو فلانة من الصالحين أو الصالحات؟ هذا كلام يعني يخص أهله، نحن كمسلمين لا نؤمن بهذا ولا ينفعنا ولا يضرنا، لكن نعلم أن الله لا يبعث إلا يوم القيامة، لا يبعث من مات إلا يوم القيامة. أما من يتجلى لا يتجلى بالليل، لا يتجلى في انقطاع الكهرباء، لا إنما يتجلى بالنهار يراه الناس، يتجلى لبعض الأشخاص ويكلمهم إن كان سيتجلى فيترك وراءه أثرا، وإلا فما الداعي لظهوره؟ كيف نفسره وكيف نفهمه؟ ربما ظهوره كان إنكارا لحالنا ووضعنا في بعدنا عن الله، ربما كان في إظهاره تأييدا لنا على ما نحن عليه، ده هذا لو ظهر. لكن لماذا يظهر وكيف يظهر إنسان قد مات؟ هذه ليست من عقيدتنا، وبالتالي لا تهتموا بهذا، فليس عندنا ولا من عقائدنا أن نعتقد هذا. فلا تصدقوا ولا تنكروا، أمر لا يهمنا ولا يخصنا، فدعوكم، علم لا ينفع وجهل لا يضر. أختنا أم محمد الأولى تقول زوجي أخذ مبلغا من أخته، وبعد وفاة والده زوج أخته هذه وجهزها من ماله، هل يعتبر هذا الجهاز سدادا للمبلغ الذي أخذته إن كان يكافئه أو يساويه، أو أنه لا يزال عليه الدين؟ طالما وزعنا التركة بعد وفاة الميت الوالد رحمة الله عليه، إذن كل يخص نفسه وكل يختص بنفسه وكذا. لكن على الأخ والإخوة كذلك إذا كانوا أكثر من واحد عليهم أن يكفلوا أختهم في المعاش إن لم يكن لها معاش، فعليهم أن يكفلوها معاشا، سكن، أكل، شرب، لبس، هذه الأمور. الزواج وتجهيزها هذا أمر كبير يحتاج إلى نفقة كبيرة، فلتجهز نفسها وليساعدها إخوانها، ليس واجبا على واحد منهم. إنما لو فعلها أخ من باب الصلة، صلة الرحم، ومن باب الصدقة وهكذا، فهذا جميل الله تعالى يكافئه عليه بالخير. فلو استطاع زوجك أن يرد ما عنده من مال لأخته مرة ثانية يكون أحسن وأجمل عند الله سبحانه وتعالى. فجهازها هذا هدية منه باعتباره أخاها الوحيد، وما يعطيها من مال سدادا لدينها هذا رد لجميلها وهذا يكون يعني أوفى بالحقوق بينهما. إن لم يتأثر له وأراد أن يحسب هذا من هذا فله ذلك، ولكن يعلمها بهذا. الأخت أيضا محمد كانت تسأل أن حماتها توفيت وفوجئوا بعد وفاتها أنها كتبت لبنت أختها نصف البيت، ووريثها الوحيد هو ابن ابنها اللي هو ابن الأخت محمد، فهل هذه الوصية شرعية؟ نعم، طالما بنت أختها ليس لها في الميراث، ليس لها في الميراث فتجوز لها الوصية، فإنما لا تجوز الوصية لوارث. أما هذه البنت فليست من الورثة وبالتالي تصح لها الوصية، غير أنه ينظر كم تركت هذه المرأة عند وفاتها. حماتت سابت إيه؟ البيت ده بس، والله في حاجة تانية، أرض، بيوت تانية، ذهب، كذا. نجمع هذه التركة كلها ونحسب ثلثها، نشوف التلت يطلع كام. وافق الثلث نصف البيت، الوصية جت في ثلث التركة أو أقل، إذا ننفذ الوصية. جاءت الوصية أكثر من ثلث التركة المتروكة بعد الميتة، فعند ذلك نقتصر الوصية ونختصرها إلى الثلث، بدل ما نص البيت ينزل شوية إلى ثلث التركة. فلهذه البنت، بنت أخت المتوفاة، لها هذه الوصية في حدود ثلث التركة التي تركتها المرأة المتوفاة. أختنا محمد الثالثة كانت تسأل إنها بنت أو زوجها بنى في بيت أبيه شقة لم يساعده فيها أحد بمال ولا بنفقة، ويطلب من أبيه أن يكتب له هذه الشقة. يجوز أن يكتب له بناء هذه الشقة، أن بناء هذه الشقة يخص فلانا، ولكن يوضع في الحسبان أن السطح الذي بنى عليه سواء مسطح أرضي أو مسطح أعلى من ذلك هذا ملك للجميع. يعني قيمة السطح ده يسوي كام عرفا؟ عشان أبني شقة في بيت واحد تاني يبيع لي السطح ده بكام؟ هذا المبلغ على زوجك في ذمته، لكن البناء نفسه يجوز أن يكتب له ولا حرج في ذلك، وإن لم يكتب فأبوه قد يحاسب بذلك، لأنه يأكل أو يدخل مال ولده في الميراث الذي يرثه الجميع، والله أعلم. سائلة تقول: زوجي يشرب الخمر وسبني ويعيرني بأهلي وأنهم فلاحين أو فلاحون، وأخيرا اكتشفت بأنه والعياذ بالله له علاقات سيئة، ورأيته بنفسي في هذه العلاقة في بعض هذه العلاقات، أرجو أن تعطيني الحل. لا يسكت على مثل هذه الأمور، الزوج يزني ويشرب الخمر ويسب بالأب أو الأم أو نحو ذلك، هذه أخلاق ليست في الأخلاق الاجتماعية الأسرية في الإسلام، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الزوجة في مثل هذه الظروف أن تنصح زوجها بالحسنى والمودة والمعروف، فإن استجاب خير وبركة يهديه الله على يديها، فإن لم يستجب وعاند وكابر وقال أنا الرجل أنا 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 أنا، إذن هناك من هو أكبر منه، له أب، له أخ أكبر، له إنسان في حياته من أصدقائه أو أوليائه يكبر له، وعند المرأة أيضا كبراؤها، أبوها أو أخوها، عمها، خالها، وهكذا أولياؤها، يجتمع هؤلاء وهؤلاء حول هذه القضية الخطيرة المهمة ليحلوها، لا ليعقدوها، لا لينصروا طرفا على طرف، وإنما ليقربوا المسافات ويقوموا المعوج ويصلحوا الفاسد، وهكذا بالمعروف وبالحسنى وبالتفاهم وباللغة الرحيمة. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا ما ينبغي أن تفعليه قبل أن تطلبي الطلاق. بتقولي يعني مع العلم بأني طلبت الطلاق، لا، قبل طلب الطلاق تصلحيه أنت أولا، فالزوجة يجوز لها أن تنصح زوجها بل يجب عليها، ولكن نصيحة بالمعروف والمودة. إن لم ينتفع بذلك فيؤتى بحكم من أهله وحكم من أهلها ويتفاهمان حول هذه القضية لحلها. إن لم يفلح إذن نصل إلى النهاية، إذ يقول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. تطلبين الطلاق وعلى زوجك أن يجيبك إلى هذا طالما ساءت العشرة بينكما، وإن لم يستجب وظلم وتمسك لغرض أو لآخر فيجوز لك أن تخلعي نفسك منه، يعني طلاق بعوض، تتركين له بعض حقك المادي، المهم أن تتخلصي منه ويعوض الله عليك بزوج آخر خير منه. معنا اتصال من أخت أم زياد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ عايز أسألك عن النمص والحواجب، ولو حد حواجبه يعني زيادة جدا عن اللازم، يعني أنا حواجبي عريضة جدا وتعباني وشكلي وحش بيها، فأنا ماليش حاجة يعني. وعن صور الأطفال اللي هي ميكي مثلا والحاجات اللي بنزين بيها الأطفال دي، حرام نحطها في الأوضة يعني ولا إيه بالظبط؟
طيب حاضر شانا.
ماشي شكرا.
بارك الله فيك. النمص أمر فيه لعن من الله ولعن من رسوله صلى الله عليه وسلم، والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين. نسمع فتاوى مسهلة جدا والأمر فيه لعنة، فكون الله يلعن والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن الفاعل والمفعول له في ذلك، فإذا هذا يضفي خطورة على الموضوع وشدة. وحينما بلغ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث، قالت له امرأة من النساء، تعجبت من المنع من هذا، يعني هذه زينة للمرأة وكيف تمنع وكذا، فقالت له يا ابن مسعود إن نجد على امرأتك شيئا من ذلك، زوجتك بتعمل حاجات من دي، يعني ازاي تلعن زوجتك؟ روح بقى انهاها الأول وبعدين ببلغ الحديث ده. فقال ومالي لا ألعن من لعن الله ورسوله، الله لعنه والرسول صلى الله عليه وسلم لعنه، فكيف لا ألعنه؟ قالت إن نجد شيئا من ذلك على امرأتك. قال اذهبي فانظري، انظري إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، اذهبي فانظري لو كان عليها شيء من ذلك ما كانت معنا، ما كانت معنا. وفي رواية لم تجامعنا، يعني لم تجتمع معنا في بيت واحد، ما كنت لأكون مع امرأة تحت سقف واحد تنزل عليها لعنات الله، لأن اللعنة حين تنزل على الملعون تأخذه وتأخذ من بجواره ومن حوله، فمثلي لا يجلس ولا يبقى في حياة مع امرأة تنزل عليها لعنات، أنا أعرف امرأتي جيدا ولا تفعل شيئا من ذلك النمص. ولهذا يعني أنصح بشدة أخوات النساء حفاظا عليهن وحبا لهن أو لخيرهن، حبا للخير لهن عند الله تبارك وتعالى، يعني أتمنى أن ربنا يدخلهم كلهم الجنة، وألا تمس لعنة الله واحدة من نساء المسلمين. ولكن الأمر غريب على النساء وشديد أمام الموضة والأزياء وهذه الأشياء، وكل تلتمس عذرا تقول لك حواجبي متصلة، أصل حواجبي تخينة، حواجبي شكلها صعب، أصل مش عارف النساء بيقولوا لي إيه، زوجي بيقول لي كذا، هذا كلام كله لا يغني ولا يثمن ولا يسمن من جوع مفروض. ولكن يعني إن كان كما وصفت والأمر لا يحتمل، ما أظن هذا، لن يعني عفوا حينما نقول هذا فنحن نعيب خلق الله تبارك وتعالى الذي قال في أي صورة ما شاء ركبك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لن تحدثي حسنا بعد إحسان الله في صورتك أختنا الكريمة، أنت وأخواتنا جميعا لن تخط أيدينا جمالا ولا حسنا أفضل مما فعلت يد الله تبارك وتعالى، فاتقين الله. ولكن إن كان ولا بد، الزوج لاحظ، الزوج تكلم أو أشار بالكلام من بعيد، أو لاحظنا عليه تغيرا أو نحو ذلك، والحياة ستتعرض لخلل، حياة الزوجية، فيجوز لها أن تصلح ذلك. والحمد لله الآن في أمور سهلة شوية، يعني ممكن تستعملين بودرة التشقير أخف ضررا وجرما من استعمال الملقاط أو المنقاش لنزع الشعرة، لا تنزعيها ولكن بالبودرة، يعني خففي الحاجب بعض الشيء، لا تسرفي في ذلك، وليس الأمر للجميع، هذه الرخصة ليست للجميع إنما لصاحبة العذر كما وصفت أختنا أم زياد، نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا جميعا. الأخت محمد منصور، السلام عليكم. طيب لعلها تتصل مرة أخرى. كانت أيضا الأخت أم زياد تسأل عن صور ميكي ماوس وبوغي وطمطم في أوضة أولادنا وحاجات من دي، يعني هذه صور ما خلق الله لها مثيلا، وبالتالي يعني البعض أجازها لأنها ليست فيها مضاهاة لخلق خلقه الله، ما لهاش أصل في خلق ربنا، إنما هي صور وهمية وخيالية مثل كاريكاتير وهكذا. إنما يعني ما الجمال فيها؟ ما النفع فيها؟ نريد أن نزين، الزينة أوسع من ذلك، لو زيناها بأشجار وأحجار وصور طبيعية وهكذا وأنهار وماء، صور طبيعية جميلة جدا من خلال حدائقنا ومن خلال الخيال الواسع لبعض الرسامين، كل هذا يجوز. إنما الـ هذه الصور قد تخيف الأولاد وتعيشهم في الخيال الذي لا حقيقة له، فالاستغناء عنها أولى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت نورهان، السلام عليكم. نورهان،
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا
أولادي.
سؤالك.
أيوة.
ها، ما سؤالك؟
أيوة.
اسألي السؤال، تفضلي.
أنا عندي أخت ميتة وأبويا مات بعديها، هيبقى لها مراث عيالها.
والدك مات بعديها؟
ها؟
هي ماتت قبل الوالد.
أيوة.
طيب حاضر إن شاء الله. السلام عليكم أخت محمد. أم أحمد، السلام عليكم.
أم يوسف، السلام عليكم.
أم يوسف مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ، أنا جوزي حاطط مبلغ في البوستة.
نعم.
بيطلع له فوائد، يعني مبلغ كبير كل شهر، إحنا بناخدوش، بس أنا سمعت الشيخ بيقول إن إحنا يعني ما نطلعوش لحد من أقاربنا أو حد يكون معرفة، علشان ما يحتسبش على أساس جميلة أو صدقة، وإحنا المفروض بنطلعه بنية التخلص من المال الحرام.
نعم.
ولكن مثلا انا ليا اخوات ايتام وليا قرايبي فقراء محتاجين، انا بتصدق من حر مالي ومن حر مال جوزي، لكن المبلغ اللي بيطلع مثلا كبير، فبيساعد يعني بساعد بيه مثلا اخواتي الايتام دولت، بساعد بيه اهلي من المحتاجين. فانا مش عارفه اعمل ايه، هل مثلا اطلعه فعلا بعيد بنيه؟ احنا ما بنطلعوش بنيه جميله ولا صدقه ولا اي حاجه، ربنا اعلم ان احنا بنطلعه بنيه تخلص فعلا من المال الحرام.
حاضر ما ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
ممكن اكلم فضيله الشيخ؟
اتفضلي حضرتك. معاك.
معايا؟
نعم.
ايوه، عايز اكلمه لو سمحت.
معاك، اتفضلي.
معايا؟
نعم.
بعد اذن حضرتك، انا معايا بنتي متزوجه في وسط عيله. وظروفها محتاجه شويه، يعني اللي جبت المبلغ اللي بدوله ما بيكفيهاش، وانا ظروف متيسره وبتوفر معايا من مصروف بيتي يعني، فبردلها بعض الاشياء. فجوزي كان بيعرف كده، فبيزعق لي بيقول لي انا مش ملزوم بيها، لها بيت ولها راجل، وانا مش ملزوم بيها، انا مش مسامحك في اي حبات رز ولا اي حاجه تديها لها.
نعم.
فانا شايفه ان بنتي محتاجه، ودي حاجه فايده عني.
نعم.
فانا بديها لها وما بسمعش كلامه، فبقول له انا لو بنتي محتاجه انا هديها لها، ازاي تبقى اعرف ان بنتي محتاجه ابقى مرتاحه؟
نعم.
فهو بيقول لي لا ما تديلهاش. فمش عارفه اعمل.
حاضر.
ايه؟
حاضر يا محمد، اسمي. السلام عليكم ورحمة الله. محمد،
السلام. لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم.
أنا أمي كان عندها ورثة 75 متر أرض من والدها الله يرحمه، وقالت إيه أن أنا أخليهم لزواج بنتي. وبعدين أنا رفضت أن هي تخليهم ليا، فأخويا بينا فيهم وأخويا التاني بينا عليهم، وأنا جوزت نفسي، وجال عندها نصف فدان أخويا مضاها غصب عنها من غير ما تعرف هي مضي على إيه، وقال لها امضيلي على الورقة دي عشان ولاد خالي أخذوا مننا الأرض، لأنها ما بتعرفش تقرأ وتكتب. فخانها وفي الاخر طلع عقد بيع وشراء بالنص فدان اللي هو حلتها. فهل الارض اللي بينا عليها اخواتي دي يحق لي شرعا انها تكون نصيبي بعد ما البيت يعني بعد ما السوق ما البيت ينتهي؟ وايه حكم الشرع في النص فدان اللي اخويا خده ده؟
طيب حاضر ان شاء الله. الأخت نورهان كانت بتسأل عن أن أختها توفيت قبل والدها رحمهم الله تعالى، فهل لها ميراث في أبيها الذي مات بعدها؟ شرط الميراث أن يكون الإنسان حيا عند وفاة المتوفى صاحب التركة، طالما ماتت قبل أبيها فليس لها ميراث، ليس لها ميراث، إنما إن كان لها أولاد فلأولادها صدقة، لأولادها صلة ممكن يعطوهم مبلغ كده غير محسوب يعني كما يتيسر، أو إن كان جدهم أوصى لهم بشيء فيأخذونه، لكن هي نفسها ليس لها حق واجب في الميراث، وليس لأولادها أن يأخذوا نصيبها أو ما كانت ستأخذه لو كانت حية. الأخت أم يوسف بتسأل لمال زوجها، له مال وضعه في البسطة وبتطلع فوائد بيأخذوها لبعض أقاربهم، فأفتاهم شيخ بأن هذا المال لا يعطى للأقارب لأن الأقارب يحتسبونه مجاملة، وبالتالي المجاملة زي ما انتم عارفين عاوز رد وهكذا، اديتني جميلة هجيب لك جميلة، هتنقطني هنقطك وهكذا يعني، واللي بصلك بعين بصله برضو بعين أو باثنين وهكذا من باب رد التحية، ده معروف بين الأقارب يعني، وبالتالي فلا يجوز إعطائها للأقارب. فعلا يا أخت موسف هذه الفتوى صحيحة. أولا أن المال في البوسطة زي البنك العام، وبالتالي فهذا مكسب غير طيب، مال غير طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، فإحنا بنخرج هذا المال من باب التخلص منه لا من باب الصدقة، والشيء الذي نتخلص منه نلقيه في أي مكان، أي مكان مهمل لا نضعه في 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 مكان نظيف في مكان قيم. إذا تخلص الإنسان عفوا من ورقة مهملة أو من منديل ورق استعمله أو ما إلى ذلك، لا يلقيه في أرض نظيفة وفي مكان مرتب وهكذا، لما يلقيه في سلة مهملات، فهذا المال يلقى في سلة مهملات، وسلة مهملاته إنما هي حمامات، وخاصة حمامات المساجد، نتصدق به أو نتخلص منه بإعطائه لإدارات المساجد، يصلحون به الحمامات وينظفون به الحمامات وهكذا. نريد أن نأخذ هذا المال وننتفع به في أقاربنا أو في أنفسنا، ضعوا المال في مصدر صحيح للاستثمار، مصدر صالح يعني كالبنوك الإسلامية مثلا، نضع المال هناك ونأخذ فوائده، ننتفع بها في أنفسنا يجوز، نعطيها لأقاربنا يجوز، وهكذا يعني لا حرج في ذلك. إنما في بهذه الطريقة فلا يجوز استعماله لا في أنفسنا ولا في غيرنا، والله يهدينا وإياكم سواء السبيل. أختنا أم محمد تسأل إن بنتها متزوجة في وسط عائلة وظروفهم الاقتصادية يعني غير متيسرة، وإنما ظروف الأخت أم محمد السائلة ظروفها أحسن، فتعطي ابنتها بعض المساعدات المالية ونحوها، فزوجها ينكر عليها ذلك ولا يسامحها فيما تعطي ابنتهما، هي بنته وبنتها، لكنه لا يسامح باعتبار أن ابنته في رقبة رجل وزوجها مسؤول عنها يطعمها وينفق عليها وهكذا. نقول لأختنا أم محمد استجيبي لكلام زوجك، هو صاحب المال، هو صاحب المال وصاحب الإذن في هذا المال، فلا تفعلي إلا ما يأذن به، ولكن إن كان لك مال خاص ملكيتك الخاصة أنت أو زوجك يعطيك مثلا مصروفا لليد مصروف خاص بك أيضا، يجوز أن تعطي من هذا لابنتك كما تشائين، لكن لابد من سماع كلام الزوج لأنك مؤتمنة في ماله، هو يعطيك مالا لإنفاقه على بيته فقط، لا يريد أن يعطي أحدا خارجا عنه ولو كان ابنته، هو حر ذنبه على رأسه وهو يتحمل، لكن لعله يسمعنا فننصحه، كيف تبخل على ابنتك؟ سيبك من زوجها، زوجها ظروفه هكذا قدره هكذا، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بسط لك الرزق ووسعه، زادك الله من الخير، وقدر الرزق على زوج ابنتك وعلى ابنتك، قدرا رزقهم على الأدنى، فلماذا تبخل على ابنتك؟ وإن لم تعطي ابنتك فمن تعطي؟ واعلم يا أخي الكريم أن الصدقة على الأولاد وعلى الأقارب وهكذا، الصدقة مش الزكاة، الصدقة على الأولاد أو الزكاة على الأقارب عموما ما عدا الأولاد والآباء، هذه فيها ثوابان، ثواب صدقة وثواب صلة رحم. وإن لم تكن أنت سندا لابنتك في هذه الحياة الصعبة الغالية، وقد يسر الله عليك وبفضل مالك، بالفاضل عنك، بالفائض عنك، بما لا تحتاجه، تستطيع أن تساعد ابنتك، فمن يساعدها غيرك؟ فلا داعي لهذا الموقف، إذن لزوجتك أن تعطي ابنتها وابنتك أيضا ما تيسر لها، ولكن علمها عدم الإسراف، لا حرج، امنعها من الإسراف، اعطيها ولا تبذري، اعطيها بقدر الحاجة، لا مانع من هذا، وتحافظ على مالك، لكن أن تمنع ابنتك تماما من هذا الخير وهو فائض عنك من مصروف البيت، فهذا يعني بخل شديد، وقانا الله وإياك من البخل والشح. أختنا أيضا أم محمد تسأل أن أمها كان لها 75 متر أرض مباني، بنى عليها أخواها 2 ذكور، كل واحد بناله شقة أو بيت، وأحد إخوانها أيضا أخذ توقيعا من أمه على عقد بيع وشراء وهي لا تعرف لنصف فدان من الأرض، فهل للسائلة حظ في هذه الأرض وفي هذا النصف فدان، لعله أرض زراعية، هل لها حظ هنا أو هنا؟ نعم يا أختي، لك حق واجب، لك حق واجب في هذه الأرض وفي هذه الأرض، أرض مباني، أرض زراعة، مصنع، متجر، محل، مال في البنك، في أي مكان، أي شيء يتركه الميت أب أو أم فلابنتهما الحق في ذلك مثل ابنهما، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأرجو أن يكون إخوانك يسمعون الآن، والنصيحة لنا جميعا، وقلتها قبل ذلك وأكررها، للذكر مثل حظ الأنثيين، الشرع فاضل بين الأخ والأخت، الأخت تأخذ 5، إذن للولد أخوها 10، لماذا؟ 5 له كخمسة أخته، وخمسة أخرى لأنه هو العائل والكفيل لأخته بعد وفاة أبيها أو أمها، هو الذي يتولى أمرها وينفق عليها، ولئلا يحمله الشرع أن ينفق من نصيبه 5 اللي أخذهم، الشرع يعطيه نصيبا ثالثا، نصيب لأخته، نصيب لي، والنصيب الثالث للنفقة على أخته، يعني أنت واخذ الزيادة دي أصلا في نصيبك الشرعي لتنفق على أختك أو أخواتك من هذا النصيب، ونصيبها الذي أخذته هو لها، لا يجب عليها أن تنفق على نفسها، إنما يجب عليك أنت أن تنفق عليها. وبالتالي يا أخت محمد، 75 متر ونصف فدان هنا، هذا عقد مزور، عقد باطل، وأكل مال الناس بالسحت والحرام، حاولوا معه أن تسترجعوا الحقوق وأن تردوها إلى نصابها على الأقل رحمة بالأم رحمها الله تعالى، وإلا فهي تعذب بذلك. آخر سؤال إن شاء الله، أطفال الأنابيب، أطفال الأنابيب حلال، ولكن إن وجدنا طبيبا أمينا لا يلقح البويضة بماء غير ماء الزوج، أمينا لا يلقح البويضة بماء غير ماء الزوج، يستعمل ماء الزوج لبويضة الزوجة، إن ضمننا هذا الجانب الخلقي الذي لا نستطيع أن نكتشفه أو أن ننظر فيه ونعرفه لجهلنا بالطب، فإن وجدنا الأمانة في طبيب هكذا فإنه جائز، والنتائج على الله سبحانه وتعالى، رزق الله الجميع الخير الذي ينفعهم. أسأل الله عز وجل في نهاية لقائنا الطيب هذا مع حضراتكم أن يعفو عن سهونا وعن خطأنا، وأن يتقبل صوابنا الذي هدانا إليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومشاركاتكم، بارك الله فيكم، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.